في مجموعة تانية أصغر حجما بقيت في منطقة مصر الجديدة، وكان الموضوع ماشي الحقيقة نموذجي وفي شكل حضاري جدا وبأسلوب بتنهجه أكبر الديمقراطيات في العالم، رأي ورأي آخر كل في موقعه كل بيعبر عن رأيه، بالعكس شيء مشرف يعني كان يتصور عشان يتعرض، دول بيقولوا رأي ودول بيقولوا رأي، ولنا أن نفخر بمثل هذا المنهج لأنه منهج حضاري جدا. عند الظهيرة أو بعد الظهيرة يمكن حصل ما لم يكن في الحسبان، ان تقدمت مجموعات انا نفسي مش قادر لغايه اللحظه اللي انا واقف فيها قدام حضراتكم اتخيل حتى وسيله دخولها كانت ازاي، هل هي فراده او هل هي جماعات، هل نقلت مجمعه ولا راحت بمعرفتها، هل يعني هل رتب لها او لم يرتب لها، هل كان لها منظم ولا هي طلعت تلقائية. لغاية اللحظة اللي أنا فيها حركة دي وبمنتهى الأمانة أنا لا يعني أعي أبعاد هذا الموضوع تماما لأن لسه لم يتم التحقيق فيه. المجموعة دي دخلت فنشأ شيء من الاحتكاك، وده كان أمر وارد جدا، وهنا مربط الفرس، يعني اللي احنا الراغبين قاعدين عند مصطفى محمود والرافضين قاعدين ميدان التحرير، ايه اللي جاب بقى تاني مجموعة من اللي بيقبلوا ما قالوا الرئيس، ايه اللي جابهم في الناحية دي الا بقى للمشاغبة، انا مش عارف يعني ما في مكان تاني بنعبر عن رأينا فيه. اللي حصل ان بالدخول في شباب كثير، والشباب طبعا حماسه بيبقى متدفق ونتوقع منه الاندفاع اكتر من غيره، معرفش المسنين اللي كانوا موجودين يعني كانوا حطوا البنزين على النار اكتر ولا بالعكس كانوا عنصر تهدئة، برضو خافي عن ذهني وكل ده هيتضح. حصلت اشتباكات مع شاب بين شاب وشاب غير مع راجل مسن ومسن، بتتصاعد الامور، النفوس بتسخن اكتر، اتضح بقى انهم شايلين في ايدهم برضو نوع من الـ يعني وسائل الضرب بقى، مطاوي ايا كان. الموضوع اما اتصعد وابتدى يبقى فيه اصابات او جرح او الدماء بتعمل برضو مزيد من اذكاء الفتنة، منظر حقيقة حيفضل يعني قلوب المصريين يعني يدمع ويعني يبكي ويعني ينزف دما لفترة طويلة جدا على بال ما ننساها. الحقيقة لم يكن في الحسبان ان ميدان التحرير يتصور من فوق مقسوم نصين كما لو كنا في معركة حربية، الموضوع ده دول ضد دول ودول ضد دول، والحماس ما بيهبطش، مع ان وزير الصحة دخل قعد 3 ساعات جوه ومعاه عربيات اسعاف بعدد كبير وعالج من الناحيتين، وده الامر الغريب عالج من الناحيتين، الا ان البعض من الجانب بقى الاول ايه الجانب الرافض، البعض من الجانب الرافض ما كانش بيقبل انه ينقل بالسيارة الاسعاف، يعني في شيء من الثقة المفقودة، ما كانش بيقبل، انا بقول ادق التفاصيل، ولكن الطبيب وكان بيكلمني وكنا على الخط وكان اما الكلام بيطلع في التلفزيون قدامي وكان بيعالج الجانبين دول ودول. العملية غريبة يعني منظر جديد علينا في المجتمع المصري ولم يحدث قبل كده ولا شبهة حاجة زي كده. خلاصته الموضوع طبعا ادى الى ليلة دامية وخسائر كثيرة ومزيد من تعميق الجرح بين الاطراف، وده اخطر ما في الموضوع، تعميق الجرح يعني احتياج لوقت اطول، احتياج لعلاج اعمق عشان نتدارك ما تم من جرح عميق في كلا الجانبين. اتعهد امام حضراتكم ان هذا الموضوع لن يمر مرور يعني، وانا بحكم التكليف في خطاب التكليف اللي جالي في تعييني في الوزارة الجديدة كمسؤول أو كرئيس الوزراء أحد بنود التكليف ما كانش بقى الحادثة دي حصلت. كان حصل المشكلة بتاع الغياب الأمني في الفترة الأولانية، أحد بنود التكليف أن أنا التحقيق الكامل والعميق في أسباب ما تم من غياب أمني كامل عن الساحة في الفترة السابقة. الغياب الأمني اللي أدى بالتالي إلى فقدان للكثير من المال العام، اللي أدى إلى فقدان كثير من الأمن الشخصي والعائلي والأسري لينا جميعا. ولأول مرة في مصر ينزلوا الشباب والمسنين يقفوا في الشارع تحت عشان يحموا بيوتهم نتيجة الغياب الأمني. صحيح هي دي يمكن تبقى النقطة الوحيدة الإيجابية اللي حنذكرها للزمن، إن احنا أما تعرضنا لمثل هذا الموقف تلفت الأسر واجتمعت القلوب على إن احنا ننزل ندافع عن أملاكنا أو عن حياتنا أو عن أولادنا، ولكنها شيء محزن ومحبط إن احنا نحط في مثل هذا الوضع. هذا التحقيق حيتم وحيتم بمنتهى الدقة. أضيف إليه المأساة، المهزلة، الكارثة بتاعت الأمس، ودي هتبقى أول بنود التحقيق. وأعد بهذا التحقيق أنه يطرح ويتعرف هل هذا الموضوع كان مخططا، هل كان عفويا، هل أداره شخص ما، هل نمى هذه الفكرة هيئة معينة، جهة معينة، أيا كان كل مسؤول عن هذا الذي حدث وأوجد هذا الشرخ في الجبهة المصرية هيلقى حسابه العلني إن شاء الله في الفترة القادمة القريبة بإذن الله. أنا اعتذرت في كل الوسائل الإعلام، اعتذرت في كل القنوات التلفزيونية اللي أنا كلمت فيها النهاردة، اعتذرت اعتذار الرجل الذي يقدر المسؤولية. أنا ما كنتش أعرف الموضوع ومحدش فينا كان يعرف الموضوع ولا أتخيل خالص إنه كان يحصل الموضوع، لكن بحكم إن إحنا مسؤولين وبحكم إن إحنا دولة عليها حماية أبنائها أعتقد إن أنا كان يجب علي إني أعتذر وأقول هذا الموضوع لن يتكرر، لأن إحنا اكتشفنا الثغرة ومين اللي دخلهم ودخلوا ليه وتنظموا إزاي وتركوا ليه. كل هذا الموضوع محل البحث، وأنا بكرر اعتذاري وبقول إن برغم إن أنا يعني أول مرة أدخل هذا المكتب النهاردة من ساعة، إلا أن بحكم الموقع والواجب الأدبي والإنساني بقول قدام الجميع لشعبنا الكريم ولكل من يهم الأمر إن احنا بنعتذر عما دار، لأنه غير مخطط وغير مقصود وتصرف قد صبياني ولكنه مدفوع أو صبياني غير مدفوع. في كل الأحوال الخطأ وقع والكارثة حدثت وإن شاء الله تكون آخر الكوارث. فيما عدا ذلك بنبدأ عملية الحوار أو ما يطلق عليه الحوار أو التفاهم أو قفل أو تضييق الفجوة ما بين الآراء. أما بكلم مع زملاء من هنا ومن هنا ومن هنا بقول إن إحنا الحوار يعني إن أنا معنى كلمة الحوار إن أنا ما أتمسكش إلى ما لا نهاية برأيي، ولا ما يبقاش حوار، يبقى نقفل الأبواب وكل واحد يقعد في الجانب بتاعه بعيدا عن الآخر. حوار يعني أنا بقعد على المائدة وأنا عندي شيء من القبول أني أتفاهم سلبا وإيجابا، والمثل بيقول أو الحكمة بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. مش معنى أن أنا ليا طلبات أرصها على الترابيزة وأقول هي دي طلباتي غيرها لا أكون، ما ينفعش، يبقى أنا ما بتحورش، لأن يبقى أنا افترضت بس أن أنا الصح واللي قدامي غلطان على الإطلاق. نستمع ونستمع لبعضينا ونشوف الصالح العام بتاعنا إيه ونشوف إن شاء الله نصل لحل يرضي الجميع. ولكن يسبق كل شيء ويسمو فوق كل هدف سلامة الأبناء وخروجهم سلام من موقعهم اللي بيتحصنوا فيها زي ما يكون في حرب. محدش يقول ان شاب مصري يقعد يحارب شاب مصري بشكل ده. محدش يقول ان شاب مصري يرمي على التاني مولوتوف وده يشيل المولوتوف من الارض يرميه عليه تاني. اكننا يعني مش شيء متخيل وابعد ما يمكن عن طبيعة الشعب المصري. ايه اللي حصل؟ ايه اللي ادى الى ذلك؟ ان شاء الله يكون ده درس مستفاد لعمرنا كله ونخرج منها بما يصلح شأننا بإذن الله. هناخدها. مفيش سؤال مش هجاوب عليه، بس خليها ناخدها بالترتيب كده. مفيش سؤال مش هجاوب عليه. خلاص يا فندم نبتدي كده لأن اليمين بتقول كده فندم، فهنبتدي كده. مفيش سؤال مش هجاوب عليه، بس أنا أرجو فندم السؤال ما يتكررش عشان وقت حضرات قواتي، لان ورانا مهمة اخرى. واهم من مهمتي مع حضراتكم، لان احنا ابناء الاسرة، مهمتي مع اجهزة الاعلام الاجنبية اللي انا هقعد اتكلم معها دلوقتي، لان احنا عمرنا ما هنختلف او عمرنا ما هنسيء سمعة بعض، لكن احنا عايزين نلحق يعني نغطي او يعني نغطي الجرح اللي حصل في سمعتنا في الخارج قدام الاجانب. فحركه اسرعوني عشان نقدر نكمل حديثنا مع الاخرين. تفضل يا فندم.
سؤال
حضرتك دي 5 أسئلة. السؤال الأولاني حضرتك، ما أقدرش أقول إن أنا داخل أعمل حوار وفي سيلينج معين أنا حطه أو سقف معين أحطه، وإلا يبقى أنا حاطط كلوز من الأول أو قافل على نفسي، يبقى أنا حاطط شروط. خلينا نبقى مفتوحين ونستمع. ممكن أوي أنا أستمع من الطرف المحاور قدامي لفكرة تنور رؤيتي أنا الحاجة، فالحوار مفتوح دون كلام. طيب مين؟ كل من عايز يتحاور يتحاور، بمعنى ناس من أهل الحكمة متفاهمين الوضع كويس بيقعدوا يتكلموا معنا، أهلا وسهلا. شباب من جوه، أنا امبارح كنت على التليفون بالليل مع شباب من اللي جوه، اللي طبعا كان حالتهم صعبة جدا لأن هم الصدمة قاسية واليوم كان يوم صعب، فأنا مقدر تماما حالتهم. لكن كنا على التليفون المحمول بالليل مع إخوة شباب من اللي قاعدين جوه، كلهم أبناء ليا في سن أبنائي وأصغر، بنتكلم في الموضوع كله مفتوح، بس إن إحنا يعني بلا حدود. النقطة الأخرانية اللي حضرتك أثرتها، حضرتك مش عايزين يعني محدش يقدر يقطع إن مفيش مؤامرة. مفيش حاجة في إيدنا تقول إن في مؤامرة، فمش عايزين نحمل الامور اكتر مما تحتمل. لكن احتمال في حاجه موجوده، مفيش حاجه موجوده تقول انها مؤامره. احنا يا فندم حتى لو في مؤامره احنا غلطنا في حق نفسنا. حتى لو في مؤامره، المؤامره نجحت انها تعمل شرخ ما بيننا، طب ليه نتشرخ حتى لو هي مؤامره؟ شكرا. اتفضل. حضرتك لا تأثير إطلاقا، كل الأمور بتسير على الوجه الأكمل. لا، ده أنا هروح لحاجة تانية بقى. حتى أمورنا الحياتية اليومية انا بـ بـ يعني بـ يعني اختصارا للوقت حتى بعدي مرورا على الاخوه الاعزاء زملائي اعضاء الوزاره في مواقعهم، وبنقعد معاهم وبنتكلم بنطمن لكل شيء. قبل ما اجي هنا النهارده الصبح عديت على زميله عزيزه في وزاره التجاره عشان نطمن على كل عناصر اللي البيت بيحتاجها، ويعني اطمئنوا ما فيش اي تأثير على حياتنا اليومية. ولكن اذا استمرنا على الوضع اللي احنا فيه ده مدة 100% هيبقى فيه تأثير. انا بكلم حضراتكم النهاردة على الوضع الحالي من فضل الله كل شيء متيسر، ولكن ليه حضرتك بتلاقي الصف طويل قدام البتاع عشان تقبض الفلوس؟ لان احنا بدل ما كان قدامنا ال 24 ساعة بنقبض فيهم فلوس، ولا ال 12 ساعة ولا ال 14 ساعة، احنا بنضطر نقبض الفلوس في الساعة من الساعة 8 الصبح ولا 9 لغاية قبل الساعة 2 عشان الحق اروح البيت. فالكثافة هي اللي مديانا احساس بان في شيء من الصعوبة، لكن كل شيء من فضل الله متيسر. لا قناة السويس ان شاء الله فيها تأثير ولا حيكون لها، لا لو كان حيحصل في وقت من الاوقات تهديد لقناة السويس شيء، اول حاجة حنطرحها على اصحاب قناة السويس. لا يعني مش هيكون في حاجة تهدد القناة، وما نقولش الملاك قناة السويس ان في حاجة بتهدد القناة، وشرحه انابيب البترول وكده كله تمام. شكرا. اهلا يا فندم.
معلش في سؤال
ثلاث جزئيات،
بس
يعني عشان بس الوقت معلش ما كل الزملاء عندهم حاجات مهمة، كل الزملاء عندهم حاجات مهمة معلش.
في تقوم كتب ان بعضهم يحدث نوع من الانكاك مرة اخرى، فهل الحكومة هل لمنع اتحاد الجريمين من مرة اخرى، وهل برضه ممكن يتم
تفريط المنتظرين؟ هل يعني هل في بدائل طبعا بدائل سلميه تفريط المنتظرين في وقت عشان الاعمال ترجع، وبرضه الازمه الاقتصاديه والازمه بتاعت الشغل في ازمه حاليا، هل العمل يرجع مجرد يوم الاحد؟ ايضا حاجه الاستثمار المنتظرات مش ان شاء الله البنوك ترجع يوم الاحد باذن الله، هذا هو المخطط. ان شاء الله ما يكونش، ان شاء الله ننجح ان ما يكونش فيه احتكاك تاني باذن الله. و يعني احنا دلوقتي بعد ما نخلص مع حضراتكم ده احنا بنتكلم مع الاجهزه المسؤوله عشان تجنب اي احتكاكات او شيء من هذا القبيل، واحنا برضو بنهيب بكل المشاركين في هذه التظاهرات ان هم يستشعروا ان في دمار بيعدي مع كل ساعة بتعدي علينا، واحنا عملنا متوقف وشغلنا متوقف في دمار ضخم وضخم جدا وهنعاني منه كثيرا. فانا برضو بهيب بالجميع نحط دي في اعتباره. موضوع بقى نفرق المظاهرات، مش فرق المظاهرات واردة وابداء الرأي وارد، طالما المظاهرة ما ادتش الى ما جيتش في المظاهرة وقفلت بيها محلات كده عشان اقف المظاهرة، ما تقف المظاهرة، المظاهرة تقف ويحميها الامن الحضارة كده، المظاهرة تقف ويحميها الامن، وبدل ما بتكسرش حاجة ما بتأذيش حاجة ما بتعطلش طريق، اعتقد ان احنا يعني ما في هذا النهج ان شاء الله هنكون مفتوحين تماما. تفضل. اهلا يا فندم.
في سؤال محتاج رد عليه، احنا في مصر كتيرة
تومر
هو طول التواصل بين امبارح التعديات المتبادله ما بين المؤمنين ده تحذير كل اسلوب الخطاب
التاني. ايوه.
سواء الجيش او الداخليه.
ايوه. خلينا اقول ان هناك ظروف خاصه مرينا بيها، خلينا اقول ان الانتكاسه اللي حصلت لنا في موضوع ترتيبات الامن مع جهاز الشرطه على اثر الاحداث بتاعت الايام الاولانيه خالص وغياب الشرطه عننا ادى الى يعني غياب كلي او جزئي، يعني نقدر نقول اقرب للكلي لموضوع الشرطه. موضوع القوات المسلحة حركات انها كانت بتحمي المنطقة ككل، وكان في رؤية ان القوات المسلحة خشية ان حد يصاب من هنا او من هنا، لكن اسمح لي اقول ان الترتيبات دي كلها قيد اعادة البحث دلوقتي، وان شاء الله ما يتكررش مكان بالامس ان شاء الله.
اهلا
يا فندم.
دلوقتي بس معلش وانا وكيل يعني بالنسبه للحوار هل هيتم اقصاء جماعه الاخوان المسلمين من هذا الحوار؟ اذا كان هناك اقصاء لجماعه موجوده في بلد بالفعل ولها دور فمش ده تكرار لاخطاء سابقه دي نقطه اولى. النقطه الثانيه لمن القرار الان؟ اذا كان بنقول
لماذا ايضا؟
لمن القرار الان؟ احنا شايفين ان في حاجه مركزيه في القرار. اذا حضرتك تعتقد بتقول ان حضرتك ما كنتش على علم زمان تدخل
ما حدش كان على علم والغايه لا 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 ثاني بس عشان ما انا بقول اما اقول انا ما كنتش على علم ما حدش كان على علم المجموعات دي جت تلقائي ولا جت ايه لكن الموضوع مش مرتب يعني ولا يحصل ولا يحصل في اي حته الانفلات ده يحصل في اي حته يعني لما يخشوا يتسربوا افراد داخلين معديين ويتجمعوا جوه كويس اما دخلت الخيل اكمل بس ما تخليش سؤالك من الاول هجومي عشان تقدري تستوعبي بشويش دخلت انا استغربت بدخل الجمال لكن انا ما عرفتش جت منين الجمال الجمال لازم تكون جايه من الحته بتاع الهرم والمنطقه دي لكن جت ازاي البعض قال ان اصحاب الجمال دول البعض قال ان اصحاب الجمال دول ناس اتخرب بيتهم ووقفت السياحه وجم في حاله ثوره رغم مشاركين البعض قال لا جايبهم مترتبين البعض قال الله يعلم ده هو ده اللي محل التحقيق لكن اما اقول لحضرتك ايوه ما حدش يعرف طبعا مؤكدا الموضوع ده كان فوجئ بيه الجميع ما لهاش علاقه دي بمين اصحاب القرار السؤال يمكن متركب تركيبه مش صح شويه مالهم يعني انا علمي وانا واقف قدام حضرتك دلوقتي علمي ان ما حدش هيقصى من النقاش علمي ان ما حدش هيقصى من النقاش
احنا بقى في طالع القناه العربيه بنتم كل يوم يا اما حد عنده مشكله في المخ يا اما حد بيتحرش بيه يا اما واحد مسكوه يضربوه واخر واحده اتكلمنا فيها سالت سكوه ضربوها وعندي سكوه دلوقتي في ميدان التحقيق احنا لا لسنا امنين اطلاقا يعني امبارح عملوا مستشفى المكتب مش عارفه الحل ايه هل احنا السبب اللي بيحصل في البلد ولا احسن دلوقتي مش فاهمه
ما دام انت مصممه تسالي اسئله مش مباشره وبتجي لي يمين وشمال كده انا مش هرد على السؤال ده بس ما حدش هيعورك بعد كده قلت انا بس خلي اسئلتك بعد كده شويه سياسيه عشان ما تزعليش اللي بيستمع لسؤالك اتفضل يا فندم وانا احمد شفيق يا فندم
الحقيقه سيادتك ذكرت لي بعض السؤال الصحة التلفزيونية والآن أنك سوف تخضع قاهرة بالأمس في مدى التحقيق إلى تحقيق. حابب أن أعرف ما هي الجهة التي سوف تكلفها برئاسة التحقيق؟ هل هو تحقيق سياسي أو تحقيق أمني أو تحقيق قضائي قانوني؟
لا هو مفيش كلام إنه تحقيق قضائي قانوني وهو بقى اللي بيتفرع منه باقي التخصصات. بداية لازم القانونيين يمسكوا الموضوع يتفهموه وبعدين هيحتاج بقى لجزء لشق سياسي يجيب السياسي يحتاج لشق فني يخضع الفني لكن كله هيخضع لتحقيق قضائي كامل الأركان يعني. تحت أمرك فضل
أمر زاد الخطاب الأمريكي في اقتراح مشروبات تنظر مباشرة بقول الله ما هو ردكم على الإدارة الأمريكية؟ الحاجة الثانية حضرتك بالنسبة للحوار احنا ما عرفناش نتائج أول حوار شفناها في الكريم دلوقتي ايه نتائج المفروض
لا لا نتائج ايه مفيش حاجة لسه
حضرتك بالنسبة للقوى المعارضة
ولذلك احنا مصرين ان احنا نشوف معانا شباب من اللي قاعدين جوه المظاهره نفسها شباب ومسنين من اللي جوه التظاهره اللي بتاع وان شاء الله لن يكتمل الحوار غير بوجود عناصر من دول جوه انا قاعد بذلك يعني والله انا هقول لحضرتك حاجه يعني ارجو ان يعني ان حضرتك تاخدوا الاجابه بتاعتي دي باعتبارها تعبر عن شخصي اكتر منها ما هي اجابه يعني رسميه خلينا نقول ان احنا السيد رئيس الجمهوريه قال انا ماشي في شهر كذا احنا عندنا مجموعه من الخطوات عايزة تنفذ قبل هذا الشهر. الشكل الرسمي دلوقتي في وجود الرئيس، رئيس يعلم انه بعد 5-6-7 اشهر، يعني معناها مثلا بعد 4 اشهر هيبقى تقريبا يعني فوض اموره للي حواليه انه الموضوع بيجهز نفسه للمغادرة. هل حضرتك الا ترى في الاصرار مني لو انا شاب كده مثلا متحمس اقول لا دلوقتي، هل ترى حضرتك ان ده مظهر كريم لامه؟ انا عايز اقول ايه، احنا خدنا الكتالوج التونسي وطبقناه بما فيها فتح السجون عشان نكون امناء، بما فيها فتح السجون. مش لازم ناخد الكتالوج زي ما حصل بالظبط، لانها مش منكر. انا عايز الشباب اللي عاش هنا، ما حدش حضر هنا ثورة 52. الملك فاروق اللي ضاعت مصر على ايده واللي قامت الثورة عشان عزلته ومشي معزولا مش بينهي مدته. لو تشوف الافلام القديمة تجد انه واقف في الميناء، رئيس الثورة بيعظمه، بيتضرب له السلام الوطني في حينه، السلام الملكي في حينه كان، كل الإجراءات اللي بتنم عن حضارة دولة بتطبق. يا جماعة خلونا نرتقي بتفكيرنا. كلمة الآن دي ما يهمنيش ما يقولها اللي برا، يقول زي ما يقول، أما يجي يقولها ابني اللي هنا يبقى مش عارف الطقوس شكلها ايه. ده حضرتك لما بتيجي، عفوا انا بضرب مثل يعني
إذا كان ذلك المؤتمر الصحفي الأول الذي يظهر فيه رئيس الوزراء المكلف أحمد شفيق، طبعا ظهر للتعليق على مجريات الأحداث في ميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى الآن، وأيضا خرج للإعلان عن بدء الحوار مع طبعا القوى التي تقبل الحوار.
الكثير جاء في خطاب رئيس الوزراء المصري المكلف أحمد شفيق. ربما من الأفضل أن نناقش مفردات هذا الخطاب مع ضيوفنا الكرام. معنا من القاهرة الكاتب والصحفي والناشط الأستاذ حمدي قنديل. أستاذ حمدي، رئيس الوزراء المصري لا يدري كيف أتت هذه الجمال والخيول، كيف جاء هؤلاء واحتكوا بالمتظاهرين، لا يدري. هناك الكثير من الأسئلة رددها أو طرحها رئيس الوزراء. هل تصدق أن رئيس الوزراء لا يدري كل هذا؟ فقدنا الاتصال مع الأستاذ حمدي قنديل وسنحاول العودة إليه مرة أخرى.
طبعا نحن على شاشتنا ما زلنا الآن نشاهد صور أو آخر الصور الواردة من ميدان التحرير. طبعا نشاهد لبعض المواجهات بين المتظاهرين والمهاجمين على الميدان.
رولا، عاد الاتصال مرة أخرى مع الكاتب والصحفي الأستاذ حمدي قنديل. أستاذ حمدي قنديل، هل تسمعني؟ مرحبا بك أولا.
أستاذ محمود،
هل تابعت خطاب رئيس الوزراء المكلف اللواء أحمد شفيق؟ رئيس الوزراء المكلف طرح الكثير من الأسئلة. رئيس الوزراء المصري لا يدري كيف حدث ما حدث بالأمس ويعتذر عنه، هل تصدق هذا الكلام؟ هل تصدق أن رئيس الوزراء لا يدري؟
والله أنا عايز أقول أساسا أنه من ناحية الشكل حديث رئيس الوزراء يختلف جدا عن أحاديث رؤساء الوزراء الذين عاصرتهم وهم كثيرون. رئيس الوزراء كما يبدو، كما بدأ لك وبدأ لكل من شاهد المؤتمر الصحفي، عالج الأمور بشكل، أنا بتكلم من حيث الشكل، دمس للغاية، رقيق للغاية. أنا أعرف الرجل معرفة مباشرة وأثق في أن في حسن تقديره للأمور. لكن احنا أرضحنا، احنا في يوم القيامة، يوم قيامة الثورة، يوم يعني ما لا أمه ولا أخيه.
نعم، يوم فاصل، تقصد أنه يوم فاصل لا تجوز فيه المواقف بين هذا وذاك،
بين هذا وذاك. والمسألة ما هي الشخصية.
نعم.
أعالج المسألة من منظور أنه رئيس الوزراء بيتحدث إلى الأمة أول حديث مباشر له.
طبعا بمتابعة حديث
أثمن كثيرا اعتذاره عن أحداث الأمس. هذا الاعتذار لم يرد من قبل على لسان أي رئيس وزراء، بالرغم من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها رؤساء وزراء مصر المتتابعين، لم يحدث أن اعتذر من قبل رئيس وزراء.
طيب هناك جزئية لا نفهمها في هذا الاعتذار. الرجل يعتذر عما حدث بالأمس ويتعهد بألا يتكرر هذا، وهو بالفعل حادث الآن في اللحظة التي نتحدث إليك فيها، نراه على شاشات التلفزيون مما يحدث الآن في ميدان التحرير، الاشتباكات جارية حتى الآن.
هو هذا بالضبط هو السؤال. السؤال إذا ما كنت تعتذر عن أحداث الأمس، فلماذا تتكرر هذه الأحداث اليوم؟ وكان رئيس الوزراء قد وعد بالأمس بأن هذه الأحداث لن تتكرر، فإذا كانت قد تكررت اليوم، فمن الذي أصر وعاند وتحدى رئيس الوزراء وأخرج هذه المظاهرات مرة هذه الكتل من البلطجية ومن أرباب السجون ومن عمال حيتان رجال الأعمال؟ من الذي أخرجهم مرة أخرى للهجوم على المتظاهرين؟ بالطبع نحن نعرف الإجابة، الجمهور والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير يعرفون الإجابة، وأنا يعني أتعجب كثيرا أن رئيس الوزراء لا يعرفها حتى الآن.
طب بالمقابل أيضا من الملفت سيد حمدي أنه لم يتعرض أبدا لكل الاشتباكات والمضايقات التي يمارسها أنصار الرئيس مبارك في باقي المحافظات المصرية، في السويس، في المحلة الكبرى، في الأقصر، في كافة المناطق، في الزقازيق، لم يتعرض وحصر المسألة بما يشهده ميدان التحرير وفقط.
على أي حال أنا أعتبر ذا اعتذار رمزي، يعني والاعتذار عما حدث في ميدان التحرير أستطيع يعني أن أفهم وأتقبل أن نعممه على بقية ما حدث في الأقاليم الأخرى.
طب ماذا عن تجاهله أيضا؟ يعني أخذ على الرئيس مبارك في كلمته الأخيرة أنه لم يذكر ضحايا الاشتباكات أو ضحايا الأحداث التي شهدتها الأيام السابقة لكلمته الأخيرة. أحمد شفيق اليوم أيضا لم يذكر هؤلاء الضحايا ولو بكلمة واحدة، لم يقدم أي عزاء للأهالي،
لكنه أشار إلى أن التحقيقات ستشمل أيضا ما حدث في يوم 25 يناير من انسحاب قوات الشرطة. أنا أقول أن الفيصل في جدية الحكومة في معالجة الموقف هو الطلب من النائب العام التحفظ على وزير الداخلية السابق وبقية قيادات وزارة الداخلية الذين اتخذوا القرار أو نفذوا القرار بانسحاب الشرطة يوم 25 يناير. النائب العام الذي يتحفظ على كثير من المشتبه في أمرهم في جرائم أصغر بكثير من يتيح له القانون أن يعتقل الأمر بالقبض على وزير الداخلية السابق اليوم هو وأعوانه الكبار ووضعهم تحت التحفظ لمدة 15 يوما على الأقل.
أستاذ حمدي بالمناسبة أستاذ حمدي من أين
النائب العام أن يصدر قرارا بالتحفظ على قيادات الحزب الوطني المشتبه، وما بقولش المتهمين عشان خاطر ما حدش يقول ان احنا توصلنا الى يعني اقرينا التهم من قبل ان نواجه المتهمين، ان يتحفظ على المشتبه في امرهم من قيادات الحزب الوطني، ولا اريد ان اقول حل الحزب الوطني، لا يا سيدي، تحفظوا على الاقل يتحفظ النائب العام على قيادات الحزب الوطني 15 يوم على ذمة التحقيق.
استاذ حمدي بالمناسبة من أين عرف رئيس الوزراء بما جرى بالأمس في ميدان التحرير من دخول الإبل والخيول والسكاكين وهذه المعركة التي كانت دائرة بالطوب؟ هذا لم يظهر على التلفزيون المصري الرسمي، هل لا يثق؟
لا، على أي حال من المتوقع أنه الرئيس الوزراء إذا لم يكن يشاهد قنوات إقليمية ودولية فعلى الأقل بينقل إليه ما يظهر على شاشات.
أنا أسأل عن مسؤولياته عما يجري على شاشة التلفزيون المصري، هو رئيس للوزراء، يعني بمعنى أن وزير الإعلام تابع له وكذلك وزارة الداخلية تابعة له، هل تبدو الأمور خارج عن سيطرة السيد أحمد شفيق؟
على أي حال في أجواء مثل هذه لا شك أن الأمور بتخرج عن السيطرة، وأنا أقدر أن الأمور ممكن أن تخرج عن السيطرة، لكن تخرج عن السيطرة أو لا تخرج عن السيطرة هناك إجراءات واضحة نحن نطالب بها. على أي حال خلينا بس ناخد بعض الجوانب الأخرى ونشوف إذا كان في جوانب أخرى سلبية أو إيجابية في حديث رئيس الوزراء. في من الجوانب الإيجابية في 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 حديث رئيس الوزراء انه قال انه سيعيد البحث في دور القوات المسلحة ازاء المتظاهرين، وهذا امر ايجابي اذا ما كانت القوات المسلحة سوف تصدر لها اوامر بالتدخل لحماية المتظاهرين في ميدان التحرير وغيرهم من المتظاهرين في انحاء الجمهورية. من الامور الايجابية ايضا انه قال انه التحقيق الذي سيجري مع المتسببين في الاحداث سيكون تحقيقا قضائيا وليس سياسيا، ونحن نرجو ان يكون هذا التحقيق بالفعل قضائي على ان يبدأ على الفور ومن الممكن انهائه في ايام قليلة. من الامور الايجابية في حديث رئيس الوزراء انه ليس عنده مانع من تواجد المظاهرات طالما لم تخرب ولم تعطل، بمعنى انه لم يطالب بصد مظاهرة التحرير قبل الحوار.
استاذ حمدي، اين كل هذه الايجابيات على ارض الواقع؟
عفوا، مستعد للتفاهم مع المتظاهرين في ميدان التحرير.
نعم، اين كل هذه الايجابيات على ارض الواقع؟
لو سمحت لك حتى اكمل الفكرة، ارجو اذا تم هذا الحوار ان يتم هذا الحوار في ميدان التحرير نفسه، ان ينزل رئيس الوزراء الى ميدان التحرير ويدرك بنفسه الظروف التي الملابسات التي احاطت بما حدث بالامس، ويستمع بنفسه الى المتظاهرين وهم متحضرين ويستطيعون، وانا اناشدهم انه لو ذهب اليهم رئيس الوزراء ان يستقبلوه خير استقبال وان يجيه معه حوار متحضر، لكن على ان يكون هذا الحوار في الميدان.
طيب سيد حمدي، فقط في نقطة الحوار هذه سواء كانت مع القيادات او مع المتظاهرين انفسهم، قال انه يجب ان يكون على اساس قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، أي أنه يعني طالب هؤلاء بتنازلات عن المطلب الرئيسي، وبالمقابل ربما لمح إلى تنازلات من قبل الحكومة. كيف تفسر لنا هذه المعادلة؟
والله كل جانب إذا كان كل جانب حول المائدة سوف طبعا كأي مفاوضات بين أي أطراف، كأي حوار بين أي أطراف، كل طرف بيحاول أن يعلي سقف طلباته، وكل طرف بينتهي في الأمر إلى خفض مستوى هذه الطلبات بحيث يتقابل مع الطرف الآخر إذا كانت نيات الطرفين سليمة. لكن يجب أن يدرك، وبلا شك أنه رئيس الوزراء يدرك ويعلم ذلك وقال ذلك، أنه ليس عندنا أي ثقة في الحكم القائم ومؤسساته كاملة بما فيها مؤسسة الحكومة. فعلى ذلك من المفترض ومن المتوقع أن يبدي رئيس الوزراء كل إخلاص وكل نوايا صادقة تقابل لتقبل طلبات وتلبية طلبات المتظاهرين. هناك نقطة أخرى أريد أن أشير إليها في حديث رئيس الوزراء، وهو يقول إنه كتالوج التونسي كما قال لا يمكن تطبيقه في مصر، يعني بين قوسين كده طالما وجعوا دماغنا بأنه تونس مصر مش تونس إلى آخره. على أي حال تحدث عن كيفية مغادرة بن علي، ثم تحدث عن مغادرة الملك فاروق لمصر وكيف ودعته مصر وقتها، وأنا أتذكر وشفت التحية العسكرية بيوديها له الجيش و21 طلقة وهو يخرج من ميناء الإسكندرية على يخته الملكي نفسه المحروسة. إنما هنا المفارقة التي غابت عن رئيس الوزراء، إنه الملك فاروق لما قدم إليه طلب التنازل من الجيش الذي كان يمثل الشعب يومها لبى الطلب على الفور حقنا للدماء. فنحن نطالب الرئيس مبارك اليوم أن يتصرف على الأقل كما تصرف الملك فاروق الذي يذكره رئيس الوزراء في مؤتمر الصحفي، ويسلم الأمور للشعب ويغادر البلد أو يبقى في البلد لا داعي لأن يغادر، يغادر الحكم على الأقل معززا مكرما، ونضرب له 121 طلقة بدل 21 طلقة اللي أطلقناها للملك فاروق.
ربما ينتظر الرئيس مبارك أن يتكرر هذا الأمر معه بطلب من الجيش نفسه وليس من المتظاهرين سيد حمدي.
على أي حال لا نعلم إلى ماذا كيف ستتطور الأمور، ونرجو أنه يكون تلبية طلبات الشعب من جانب الرئيس مباشرة قبل أن يضطر إلى ذلك، سواء من جانب القوات المسلحة أو، وهذا سوف يكون الأنكى، أن يكون تخليه بضغط أو بطلب من الولايات المتحدة. نحن لا نرجو لرئيس مصر مهما كان اختلافنا معه أن يغادر الكرسي بطلب من الولايات المتحدة، ونرفض زيارات المندوبين الساميين الأمريكان، ونرفض تصريحات أوباما مهما كان أوباما يحاول أن يتزلف إلى المتظاهرين وإلى الشعب المصري.
شكرا جزيلا للأستاذ حمدي قنديل الكاتب المصري والناشط البارز معنا من العاصمة المصرية القاهرة، صحفي خالد إسماعيل. أستاذ خالد، أين أنت الآن في القاهرة؟
نعم، أنا الآن موجود في وسط القاهرة، وذلك بعد أن تم احتجاجي لفترة تتجاوز الساعة في أحد النقاط التابعة للجيش المصري في وسط القاهرة، وذلك من قبل مجموعة ممن يسمون أنفسهم أنهم من المؤيدين للرئيس المصري حسني مبارك. فأنا كنت أحاول توجه ميدان التحرير من منطقة وسط المدينة، ولكنني فوجئت بأن كافة الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير من وسط المدينة مغلقة من قبل من يبدو عليهم من يسمونهم هنا في مصر بالبلطجية، حيث كانوا يحملون السلاح الأبيض والسكاكين والعصي، وكانوا يقومون بإيقاف أي شخص يود التوجه نحو ميدان التحرير. أنا في الأساس أعمل صحفي في جريدة الأهرام المصرية، وحتى عندما أظهرت بطاقتي الشخصية وهوية أنني أعمل صحفي في مؤسسات الأهرام، لم يهتم المؤيدين لرئيس حسني مبارك، وقاموا باتهامي بأنني متوجه إلى ميدان التحرير من أجل التظاهر، رغم أنني نفيت ذلك تماما، ولكنهم بدأوا في الاعتداء علي بالضرب في أجزاء متفرقة من الجسد. وبعد ذلك كانت هناك فتاة أو سيدة شابة صغيرة في السن يبدو عليها أنها أيضا كانت تريد التوجه إلى ميدان التحرير، تجمع حولها عدد من هؤلاء البلطجة وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، ثم قاموا بدفعنا سويا عنوة داخل سيارة واقتيادنا إلى ما بدا أنه نقطة تابعة للجيش المصري. بالفعل كان هناك يافطة تقول الشرطة العسكرية، وفي داخل هذه النقطة التابعة للشرطة العسكرية وجدت هناك العشرات إن لم يكن المئات من المواطنين من مختلف الأشكال، ممن كان يشك هؤلاء المؤيدين للرئيس مبارك من أنهم ينوون التظاهر أو التضامن مع المواطنين في ميدان التحرير. وجدت أيضا في هذه النقطة عدد كبير من الصحفيين الأجانب، أوروبيين، يابانيين، وأيضا صحفيين من إندونيسيا داخل هذه النقطة. كان يحدث أن كل هؤلاء سواء مواطنين أو صحفيين أو حتى أنا بنفسي كان يتم اقتياد هؤلاء جميعا من قبل المؤيدين للرئيس، من قبل المؤيدين للرئيس حسني مبارك أو من البلطجية، ومن أشك أيضا أنهم عاملين في جهاز الشرطة المصري السابق ممن يرشدون الملابس المدنية.
أستاذ خالد، يعني أستاذ خالد،
مواطن مصري وأعرف ملامح.
أستاذ خالد، هذه التجربة التي مررت بها أوحت لك في أي مرحلة منها بوجود تعاون بين هؤلاء، بين قوات الجيش والشرطة العسكرية من جهة، وبين أنصار الرئيس مبارك من جهة الذين ألقوا القبض عليه؟
يعني يا عزيز بكل تأكيد، يعني التنسيق على الأقل، على الأقل كان فيما يتعلق بمرحلة الاعتقال، يعني هؤلاء المتظاهرين البلطجية، ليس المتظاهرين البلطجية التابعين لمن يقول أنا لا أعرف هم تابعون لمن، ولكن أشك أنهم تابعون للأجهزة الأمنية السابقة هنا في مصر. هؤلاء كانوا يتم يعني يقتدون إلى نقاط يعرفونها جيدا، وهم كانوا يتم اقتيادنا إلى النقطة التابعة للجيش، وداخل هذه النقطة التابعة للجيش أنا رأيت أحد الضباط يقوم بالصياح المواطنين الذين كان تم اعتقالهم داخل، أنتم تخربون البلد، أنتم تريدون إشعال البلد. وبالطبع أيضا كان لابد أن أشير من أجل الموضوعية أن عدد كبير من المواطنين الذين رأيتهم داخل هذه النقطة التابعة للشرطة العسكرية كانوا من أصحاب اللحى، يعني بالطبع أي شخص على ما يبدو كان يمشي في منطقة وسط المدينة، لدي لحية أو تبدو معي معالم التواصف مع الجماعات الإسلامية وجدته في داخل هذه النقطة. أعتقد يا زميلي العزيز أن ما أنقذني في النهاية هو أحد ضباط الجيش حينما تحدثت معه وقلت له أنني صحفي في مؤسسة الأهرام، وربما هذا دعا لتعاطف بعض الشيء يعني، وصدق أنني لست من المتظاهرين، وبالتالي أطلق سراحي بعد ساعة ونصف ساعة من الاحتجاج في هذا المكان. ولكن بقية المواطنين الآخرين ما رأيته أن ضباط الجيش أو العساكر على الأقل عساكر الجيش كانوا يقومون بأخذ بطاقاتهم الشخصية وبعد ذلك يقومون بأخذ هواتف.
نشكرك.
هواتف المحمولة الخاصة.
صحفي خالد إسماعيل من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
وننتقل إلى صحفية إسراء عبد الفتاح أيضا من القاهرة. إسراء، أين تتواجدين الآن؟
على مطلع كوبري أكتوبر من العجوزة، من البلطجية واقفين على كوبري أكتوبر بيشوفوا الورق، بيشوفوا البطاقات بتاعت الناس وبياخدوها، وكل ما يثبت الشخصية يسرقوا التليفونات المحمولة بتاعتهم على كوبري أكتوبر وعلى قصر النيل. الوضع سيء جدا للغاية، الآن مبارك أصبح من المفروض أن يحاكم الآن على
نعم يا إسراء. طب فقط لنعرف يعني تفاصيل هذه الصورة أكثر، ما تصفينهم الآن بالبلطجية، هل هناك أي تواجد لقوات الجيش بالقرب من هذا الحاجز الذي تتحدثين عنه والذي يقوم بتفتيش الناس ويعني أخذ بطاقاتهم قسرا؟
لا يوجد قوة للجيش فوق كوبري أكتوبر، لا يوجد قوة للجيش فوق كوبري أكتوبر، وإن إحنا شايفين دلوقتي المنظر اللي الناس الشباب فوق كوبري أكتوبر يحدثوا في السوق الناس تحت، إحنا شايفين دلوقتي ما فيش ضابط جيش قبض عليهم أو تعرض لهم، هما بيبيعوا الناس تبين كده كما تعرضوا كل
عذرا للمقاطعة. إسراء عبد الفتاح الصحفية من القاهرة، لم نتبين ما تقولين بسبب رداءة الاتصال الهاتفي الذي جاءنا من هناك. رونا نذكر طبعا بخطاب رئيس الوزراء المصري المكلف اللواء أحمد شفيق الذي جاء فيه قبل قليل اعتذار صريح عما حدث بالأمس إزاء أو تجاه المتظاهرين المنددين بالرئيس مبارك والمطالبين بإسقاطه.
طبعا محمود وتعهد في هذا المؤتمر بأن لا يتكرر ما حصل بالأمس وبالأيام الماضية، وأعلن عن جهله بأسباب الغياب الأمني في الفترة الأولى لهذه الأحداث.
نشير فقط إلى أن الأحداث جارية بالفعل الآن رغم هذا الاعتذار. دعينا نتحول إلى محافظة الإسكندرية الساحلية في شمال مصر، معنا من هناك السيد أحمد صبري الصحفي المصري. أهلا بك سيد أحمد، هل تسمعني؟
مثلا أسمع حضرتك.
ما الوضع عندك الآن في الإسكندرية؟ هناك أنباء عن مظاهرة كبيرة.
هناك حوالي 50,000 شخص يتحركون الآن، من بدأوا من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، تحركوا باتجاه منطقة المنشية، ثم عادوا مرة أخرى في مسيرة حاشدة، الآن هي وصلت عند منطقة باب شرقي شارع أبي قير باتجاه منطقة سيدي جابر. هناك مسيرة أخرى حاشدة أيضا لا تقل المشاركين فيها، لا يقل عددهم عن حوالي 30,000، يأتون من ميدان الساعة، هم يتوجهون الآن إلى نقطة يلتقون فيها عند منطقة سيدي جابر. اليوم هناك مطالبات بمحاكمة الرئيس مبارك.
فقط هذه المسيرات حتى نتبين، هذه المسيرات من المؤيدة للرئيس مبارك أم من المعارضة له؟
هذه المسيرات بالطبع هي من المعارضة للرئيس مبارك.
طيب هل الإسكندرية مرت بتجربة كالتي مرت بها القاهرة بالأمس بالنسبة لهؤلاء المتظاهرين، تعرضوا للضرب وتعرضوا للاجتياح داخل ميدان التحرير أو الاقتحام؟
احتل عدد كبير من البلطجية ميدان الشهداء بمحطة مصر منذ مساء أمس. هذا الميدان الذي كان يلتقي به جميع المتظاهرون في المساء، حيث كانوا قد أعلنوا اعتصاما مفتوحا هناك، يجوبون الشوارع في النهار ثم يلتقون في اعتصام مفتوح في الليل يبيتون في ميدان الشهداء. تعرض هذا الميدان لاقتحام من البلطجية، هؤلاء الآن يحتلون هذا الميدان، يشهرون سيوفا وأسلحة بيضاء، في وجوه البلطجية في وجوه المتظاهرين. الحقيقة أن المتظاهرين تركوا هذا المكان والآن هم يتجهون جميعا إلى منطقة سيدي جابر. اليوم الجميع يرفع شعار ليس فقط رحيل الرئيس، هم يطالبون بمحاكمة الرئيس. يعني قد لا يستمع أحد الآن من هؤلاء المتظاهرين إلى ما يقول رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق، ولا يعرف أحدا شيئا عما يجري سوى أنهم يريدون الاستجابة لمطالبهم.
أحمد، المتظاهرين فقط لا يطالبون بمحاكمة الرئيس، لكن نقلت وكالة رويترز الأنباء أنهم يطالبون بإعدام الرئيس وليس فقط محاكمته. لأهالي الإسكندرية، لأهالي الإسكندرية خبرة في عام 2005 في التصدي لأعمال البلطجة هذه، بل فرضوا نجاح النواب الذين اختاروهم لمجلس الشعب.